أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام لا يزال في سورة البقرة المباركة وفي الآيات 67 من سورة البقرة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. كنا نتحدث عن البقرة التي أمر الله تعالى بني إسرائيل بذبحها، وتحدثنا عن بعض الروايات، يعني ذكرنا رواية عن مسألة البقرة ووضعها. لا بأس أن نذكر بعض الروايات الأخرى التي وردت في تفاسيرنا للإحاطة بهذا الموضوع، ولأن السورة سميت بهذه بسورة البقرة. في القمي عن الصادق، في تفسير القمي عن الصادق عليه السلام: إن رجلا من خيار بني إسرائيل وعلمائهم خطب امرأة منهم فأنعمت له كأنها قبلت، وخطبها ابن عم لذلك الرجل وكان فاسقا فردته، فحسد ابن عمه الذي أنعموا عليه إليه فرصده وقتله غيلة، ثم حمله إلى موسى عليه السلام فقال: يا نبي الله، إن هذا ابن عمي قد قتل. فقال: من قتل؟ قال: لا أدري. وكان القتل في بني إسرائيل عظيما جدا، فعظم قتل ذلك الرجل على موسى عليه السلام، فاجتمع إليه بنو إسرائيل فقالوا: ما ترى يا نبي الله؟ وكان في بني إسرائيل رجل له بقرة، وكان له ابن بار، وكان عند ابنه سلعة، فجاء قوم يطلبون سلعته. هذا الشاب كان عنده سلعة، والسلعة مخليها في مكان، مقافل عليها في مكان، المفتاح تحت رأس أبيه. جاءوا لهذا الرجل الشاب قوم حتى يشترون سلعته. استسحم أن يعني يجلس والده من النوم ويقاطعه، فكان بارا بوالده. فاجتمع بنو إسرائيل فقالوا: ما ترى يا نبي الله؟ وكان في بني إسرائيل رجل له بقرة، وكان له ابن بار، وكان عند ابنه سلعة، فجاء قوم يطلبون سلعته، وكان مفتاح بيته في تلك الحال تحت رأس أبيه وهو نائم، فكره ابنه أن ينبهه وينغص عليه نومه، فانصرف القوم ولم يشتروا سلعته. فلما انتبه أبوه قال: يا بني، ما صنعت في سلعتك؟ سلعتك سويت لها؟ قال: هي قائمة، لم أبعها لأن المفتاح كان تحت رأسك، فكرهت أن أزعجك من رقدتك وأنغص عليك نومك. فقال أبوه: قد جعلت هذه البقرة لك عوضا عما فاتك من ربح سلعتك. وشكر الله للابن ما فعل بأبيه، فأمر الله جل جلاله موسى عليه السلام أن يأمر بني إسرائيل بذبح تلك البقرة بعينها ليقاتل ذلك الرجل الصالح. فلما اجتمع بنو إسرائيل إلى موسى وبكوا وضجوا، قال لهم موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر. فتعجبوا، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ نأتيك بقتيل فتقول اذبحوا بقر؟ قالوا: يا موسى، أتتخذنا هزوا سخرية وتزعم أن الله يأمر أن تذبح بقرة وتأخذ قطعة من ميت وتضرب بها ميتا فيحيي أحد الميتين بملاقات بعض الميت الآخر؟ زين. قالت موسى عليه السلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أن أنسب إلى الله تعالى ما لم يقل لي، زين، وأن أعارض أمر الله تعالى بقياسي على ما شاهدت دافعا لقول الله تعالى عز وجل. ثم قال موسى: أوليس ماء الرجل نطفة ميتة وماء المرأة كذلك ميتان يلتقيان؟ بنو إسرائيل هذول أولا نستفيد من عدهم من هاي الروايات أنه اعترضوا على موسى وسوء أدب مع نبيهم عليه السلام. تتخذنا هزوة؟ شنو احنا يعني تضحك علينا؟ شوفوا هذا أدب في العامل الرسالة القائد والعامل الرسالة مع أتباعه. قد يجهلون وقد يعتدون عليه، لكن هذا لا يمنحه من الإحسان لهم والرأفة بهم يعني، والصبر عليهم وعلى جهلهم. هم يتخذونه، هم يعتبرونه جاهلا، لذلك عبره وسلام الله عليه، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. كيف يعني أنسب شيء إلى الله تعالى لم يقله؟ وهذا دليل على عصمة الأنبياء. بمعنى أن النبي لا يمكن أن يقول شيئا لا يصدر عن الله سبحانه وتعالى أبدا، هذا دليل من أدلتنا على عصمة الأنبياء، لأن مقتضاه الجهل. والنبي لا يكون جاهلا. زين، إذن شوف اللجاج بينهم وبين موسى عليه السلام، موسى نبيهم الذي أخرجهم من فرعون، أخرجهم بعد أرجلهم لم تجف من البحر، يعني مع ذلك أنه كيف يعني بعبارة ثانية قصد الأجيال التي عاشرت موسى هي هاي الأجيال نفسها كأنه اللي عايشين، وكيف نجاهم موسى من البحر، وكيف أنزل عليهم المن والسلوى ورفع فوقهم الجبل الطور، ومع ذلك موسى عليه السلام الآن جاي ينقل لهم تكليف هم يقولون تتخذنا هزوا. شوف العناد والتعنت اللي والتكبر الموجود في نفوس بني إسرائيل، وهذا قلنا غير مختص ببني إسرائيل، هذا ممكن أن يشمل منه، ممكن أن يشمل حتى أمة الخاتم صلى الله عليه وسلم مع الأئمة عليهم السلام. وشفنا الأمة كيف جهلت حقهم عليهم السلام، كيف يناقشوهم في الآراء، كيف يناقشوهم في الأحكام، بل حتى موجود في وقتنا هذا أنه شوف الناس بعضهم مثقفين كذا، طالب جامعي غير شيء، دكتور في تخصص معين، تجد يعني مثلا يتحدث على الفقهاء، هذا الحكم يعجبني ذاك ما يعجبني، هذا ما معقول صادر من الشريعة، هذا ما معقول صادر من الشريعة، يعني شنو ها هي نفس الحكاية مالتهم تتخذنا هزوة، معقول الله تعالى يقول ذبحوا بقرة. فشوف الكلمات هي الكلمات، وإن تبدل الزمان وإن تغير المكان لكن القرآن خالد، لأنه جاي يتحدث عن نفوس، عن نفوس كيف تتعامل معه، عن حقائق موجودة مركوزة في نفوس القوم جميعا في كل البشرية. لذلك الأمثلة اختيرت في القرآن بدقة عالية لأنها تنسجم مع الجميع، تنسجم مع كل الأزمان، مع كل الأمكنة، مع كل هذا. لذلك تشوفون يخاطب بني إسرائيل اللي كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الخطابات اللي خاطب آبائهم، ليش؟ تشابهت قلوبهم على تعبير القرآن، وهو خطاب لنا أيضا لأنه تشابهت القلوب، نفس الحالة تشابهت القلوب. لذلك تشوفون أنه هاي الإشكالات اللي موجودة عندنا اليوم على العلماء، على الفقهاء، على غيرهم، هذه نفس هاي الإشكالات موجودة في ذلك الزمان. يعني لا تستغربون أنه هذا كيف هذا فقهاء كذا كذا، نقول الأنبياء هكذا تعرضوا لهكذا إشكالات، لهكذا تشكيكات في اتخاذ القرارات وفي نسبة الأحكام لله سبحانه وتعالى، لكنهم لم ينثنوا. وهذه درس للمؤمن الرسالي، أنه لا ينثني عندما يواجه هكذا مشاكل مع المجتمع ومع من يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. زين، فلذلك أعوذ بالله أن أكون من الجاهل. لذلك موسى عليه السلام كأنه بدأ يقرب لهم مسألة أخرى. طبعا بعض المفسرين أشار لماذا لم يأمر الله تعالى مثلا أن يضرب بنو إسرائيل الميت ببعض البقرة، قالوا ليش يذبحها وليش تكون ميتة؟ قالوا لكي لا يشتد الفتنة عليهم، هم بالأمس عبدوا العجل، النوب هاي بقرة تحيي ميت، النوب يعبدوها من باب أولى يعني. فلذلك رحمة ورأفة بهم يعني الله تعالى اختار أن تكون ميتة. زين، ويضربوه ببعضها، بعضها هذا غير المعين، وإن كان بعض الروايات ذكرت أنه الذنب يعني بذنبها بذيلها يضرب هذا الميت. على كل، ليس هذا المحل الشاهد، محل الشاهد أنه ماذا نستفيد من هذه القصة؟ نستفيد كيف أنه هؤلاء القوم كانوا يلاججون نبيهم، وهذا يعكس لنا القوم، هذا المسألة هم أن تفتح لنا باب لتقييم الصحابة، باعتبار أن المدرسة الأخرى مدرسة العامة يقولون بعدالة جميع الصحابة، كل من صحب النبي، فهذا عادل نقول لا، هذا القرآن يتحدث عن أصحاب موسى عليه السلام وهم في مشكلة، وموسى عليه السلام يقول لهم بلسان صريح إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعترضون يناقشون ويتهموه بالجهل، يتهموه بكذا. التفتوا تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، هي صارت في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، نفس هاي العبارة صارت في أمة النبي، يمت في رزية يوم الخميس عندما ثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم آتوني بكتاب ودواء بكتف ودواء أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. قال قال إن إنه ليهجر. يهجر شنو يعني؟ يعني أجلكم الله أجل النبي صلى الله عليه وسلم يهدي، يعني مو بوعي، يعني هذا الكلام بالنتيجة ناتج عن جهل مو وعي بالواقع، يعني ليس أمرا لله، ليس أمر الله. والنبي القرآن صريحا يقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهاي الاحتياج لبسه أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، هذا هم يعني جاي ينسب يعني أنه تشخيص الآن مو في محل بعد. هو هذا معنى إن الرجل لا يهجر يعني شنو؟ يعني مو بوعي، يعني الحكاية مو في محلها، يعني شنو؟ يعني جهل، يعني كلمة نابعة عن جهل بتقديره هو. فشوفوا القرآن عندما يتحدث يتحدث عن سنن ثابتة وعن حقائق موجودة، ويجي واحد يشكك يقول هذا صاحب النبي كيف يقول كذلك؟ نقول قالوا بنو إسرائيل قالوا لموسى عليهم السلام ولا تكونوا كالذين آذوا موسى من قبل فبرأه الله منهم وكان عند الله وجيها. مضمون الآيات القرآن يقول التفتوا كيف تعامل بنو إسرائيل مع موسى عليه السلام وكيف آذوه وكيف أن الله برأه منهم وموسى تبرأ منهم وكان عند الله وجيها، ما ضره هذا الخلاف لكن أنتم تضررون. لذلك التفتوا يا مسلمين، لماذا يذكر القرآن قصة موسى؟ لماذا يؤكد على هذه الأحداث؟ لماذا يتحدث عن البقرة أصلا؟ نعم فيها شيء من الجنب الالتفات إلى بر الوالدين وأهميته، وفيها التفات إلى أهمية إلى كذا كذا كذا، وفيها هذه الجنبات العملية لنا نحن المسلمون. المسلمون يجب أن يتعلموا من القرآن كيف يتعاملون مع نبيهم، مع أولي الأمر منهم، كيف يتعاملون مع الأئمة عليهم السلام، كيف يتعاملون مع العلماء، كيف يتعاملون مع الصلحاء، مع ذلك كيف يتعاملون بالدرجة الأساس مع حجة الله عليهم. هذا التعامل غير مقبول، هذه المناقشة في هذه التفتوا المناقشة في الأحكام الشرعية ما مقبولة حسب العقل، يرفضها والقرآن يرفضها. لماذا يرفضها؟ لأن أنتم بعد أن صدقتوا أنه نبي وأقام لكم المعجزات الواحدة والأخرى، ما معنى إذا جاء بتكليف ظاهره لا ينسجم مع أدمغتكم مع تفكيركم تعترضون عليه؟ هذا شنو معنى؟ هذه من السفاهة، هذا ليس من العقل في شيء. هو هذا نفسه اللي جاء بمعجزة وقامت عليه المعجزة أنه نبي، هذا هو نفسه من يأمرك بهذا الشيء المخالف أنت الذي تراه مخالفا للعقل. وهذا همين يفتح لنا جواب آخر علي من يفتح لنا جواب علي من على الإشكالات اللي تطرح على التشريعات الإلهية. شنو معنى السارق تقطع يده؟ شنو معنى الزاني يرجم؟ شنو معنى كذا كذا؟ هذا بغض النظر عن التفصيلات الأخرى، نقول هذا أصلا الإشكالات ليست في محلها، هذه الإشكالات لا تطرح. لذلك إذا أردتم أن تناقشوا بصورة منطقية وصحيحة، سواء كان في الإعلام، سواء كان في الكتب، سواء على الفيس، سواء بالمباشر، يجب أن تبدأون من نقطة أن هذا نبي أو لا. فإذا ثبتت نبوة بعد لا معنى لأن تعترض عليه، بغض النظر عن التكليف، سواء أنت فهمت حقيقة التكليف أو لا، مو مهم تفهم حقيقة التكليف وأبعاده. فعدم فهمنا لأبعاد التكليف هذا لا يستوجب منا أن ننكر التكاليف الشرعية. لذلك من يجي واحد يقول أنا ما أعتقد هيك، يمكن متسوس الروايات، أنت غير متخصص كيف تفتري هذا الكلام، كيف تكذب هذا الكلام؟ أنت بالنتيجة كأنه أنت جاي تشكك بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في بعض الروايات أنه لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، الرواية المروية عنه صلى الله عليه وسلم، فيأتيه الحديث عني يقول لا أقبله، هيك عقلي لا يقبله أو كذا، هيك مضمون الرواية، هذا مرفوض. فلذلك شوفوا هاي الدروس الكثيرة من مسألة البقرة، من بقرة بني إسرائيل، أن نفهم كيف نتعامل مع الأنبياء، أن نحدد المقدار مع الصحابة. الصحابة ممكن أن يسيئون، ممكن أن يخطئون، وقلنا حدثت هذه نفس العبارة، هذه نطقت على النبي صلى الله عليه وسلم في عصره، وقلنا يجب علينا أن لا نشكك في الأحكام الشرعية الصادرة من النبي بعد إثبات نبوته. ولذلك إذا أردنا أن نتحدث بصورة منطقية وعلمية أن نناقش في نبوة النبي، فإذا ثبتت نبوته بعد لا معنى للاعتراض على الأحكام الصادرة عنه، لأنه هاي الأحكام الصادرة عنه لها علل أخرى. شوف القرآن جاي يكشف لنا علة أخرى احنا ما ملتفتينها. مثلا هاي واحدة من العلل الأخرى التي أراد الله تعالى أن يكشفها، أن في قصة البقرة أنه أنت هو أنت ستجي تقول له عندي ميت، يقول لك روح اذبح لك بقرة. قلت شنو هالحكي هذا؟ هم هذه العبارة مال الرواية نفسها. لذلك بينما أكو جنبة أخرى الله تعالى شنو لاحظها بالحكم اللي هي شنو مثلا، مثلا أن يغني هذا الشاب، أن يكافئ على بر الوالدين، أن يتعلم الناس هذا الدرس العظيم، بعد أن يقيم الحجة على بني إسرائيل كيف يحيي الموتى أمامكم من ميت مع ميت. لذلك راح نشوف موسى عليه السلام قرب لهم الفكرة، قال أنتم شنو اعتراضكم؟ قالوا ميت، أنت تقول لنا أضربوه ببعضها نروح نذبحها ونجيب لنا جلدة ميتة وصلة ميتة من هاي البقرة نضرب ميت، هاي القطعة الميتة نضرب بها ميت يحيى. فلذلك موسى عليه السلام كأنه قرب لهم بعض الأمثلة، قال ليش هو نطفة الرجل مو ميتة، بيضة المرأة ميتة، هم يلتقن الله تعالى يبث فيهما الحياة، شنو المشكلة يعني؟ بذوركم اللي تبذروها في الأرض هذه مو ميتة، وأنتم تضعوها في أرض ميتة، ومن الذي يحييها؟ فكذلك الله تعالى يحيي الموتى ويريكم آياته. فشوفوا إذا أكو جنبات أخرى أنت ما ملتفت لها، يريد يقيم لكم معجزة أخرى، يريد يقوي إيمانكم في مسألة البعث، يريد يغني آخرين، يريد يكافئ على أمور أخرى، أبعاد أخرى في التكاليف الشرعية احنا ما نلتفت لها. إذا عدم معرفتها لا يعني العلم بالعدم، بعدم المعرفة. غاية ما يمكن أن نقول أنه هذا التكليف لا يمكن أن نعرف فلسفته، لكن عدم معرفة فلسفته هذا يبرر لنا مثلا أنه احنا ننطلق هاي الانطلاقات العشوائية ونتحدث على النبي صلى الله عليه وسلم ونشكل عليه ونعترض على الأحكام الشرعية، هذا مقبول الكلام؟ أبدا هذا الكلام ما مقبول. لذلك القرآن هنا يريد أن يبين أهمية هذه المسألة، فلذلك يذكر لنا قصة البقرة لكي نلتفت كيف نتعامل مع نبينا، كيف نتعامل مع الأحكام الشرعية الإلهية، وما هي شوفوا ثمرة الإيمان بها والعمل بها والتسليم لها من جهة، وما هو الآثار المترتبة على الاعتراضات عليها. شوفوا آثار راح تجينا، آثار مترتبة على الاعتراض على الأحكام الشرعية، ما قبل بالحكم الشرعي، شوفوا الأثر المترتب عليه، أنه البقرة مكان ما قال اذبحوا بقرة، بعض الروايات أنهم لو عمدوا إلى أي بقرة ايش سووا وذبحوها لا أجزأتهم، لأنه يقول اذبحوا بقرة، لكن هم شددوا في ذلك المقدار فشدد الله عليهم، هم قالوا ما لونها ما هي ما كذا ما كذا ما كذا من التفاصيل التي ستأتي. وهذا درس كبير وبليغ، أنه أنت لا تشدد على نفسك بالأحكام الشرعية، الله تعالى مرات ينطيك فصحى، أنت ليش تشدد على نفسك؟ مثلا نضرب مثال هذا ما في المال الوسواس في الصلاة، أو هذا اللي يوسوس في الوضوء أو غيره، الله تعالى شراد من عندك في الغسل أنه تغسل رأسك وجنبك الأيمن والأيسر وخلص تنتهي المسألة، ها خلص غسل طبيعي، تتوضى هذا تلقي الماء على وجهك وتمسح يديك ورجليك بصورة طبيعية، لماذا تشدد على نفسك؟ وين تريد تصل بالتجديد على نفسك؟ تشدد فيشدد الله تعالى عليه، قد كذا وقد كذا قد كذا وقد كذا، هاي القيد فوق الله تعالى رفع هذا التجديد، لماذا تشددون على أنفسكم في هذه المسائل؟ لذلك تعبير لطيف للسيد الخميني يخطر في بالي في الأربعون حديث، يقول ذول الوسواسون اللي يوسوسون في الطهارة ليته يوسوسون في الخمس، هم بالخمس يقول ما يوسوسون شو من الصير يم الأموال، ما يوسوس يقول ها أنا دفعت خمس لو ما دفعت خمس، هاي إذا دفع خمس، بينما تجد يوسوس في الطهارة، إذا أكو مشكلة نفسية، ليست المسألة مسألة ورع، هذا مو مسألة ورع، يقول وإلا لرأينا هذا الوسواس أنه ينتشر يعني من عنده على كل أفعاله، لكن بالنتيجة بعض الأحكام الشرعية التي لا تنسجم معه تجده مثلا أنه من توصل للأموال ما يوسوس بالأموال. إذن المسألة مسألة نفسية أكثر مما أن تكون ورعية، لذلك لا تشددوا فيشدد الله تعالى عليكم. فلذلك هذا واحد اللي اجى لاحد الائمه عليهم السلام وقالوا له انه هذا يقول ان هذا عاقل وصلاته كذا وكذا، هذا يعيد الوضوء ما التفت ثلاث اربع مرات، التفت للامام قال لك كيف تصفه بالعقل وهذا اللي يسوي هذا تصرف عقلاء، ليش هو الله تعالى امرك اكثر من مره امرك ان تسوي كذا؟ لا، قال سألوه أنه هذا من الله أم من الشيطان، هو من اللي أمر أن يجدد الوضوء مات أكثر من مرة أو يغسل بهاي الكيفية بهذه ظل ساعة ساعتين نص ساعة ثلث ساعة عشر دقائق يتوضأ، هذا إسراف وهذا تبذير، ماكو هيك يعني، ماكو هيك دقيقة زايدة على الوضوء يعني، ثلاث دقائق أربعة زايدة على الغسل. فلذلك لابد أن يلتفت الإنسان، هاي الأمثلة اللي يضربها القرآن فيها أبعاد كثيرة وعميقة لابد أن نلتفت إليها في واقعنا حتى لا نشد عن الطريق. القرآن يريد يخلينا على طريق مستقيم. ما جعل عليكم في الدين من حرج، فمن ضرب مثل البقرة قال شوفوا التفتوا للوازم، أولا عليكم أن تسلموا أحكام الله تعالى لأن فيها أبعاد أنتم ما تلتفتون إليها، اثنين عليكم أن لا تشددوا على أنفسكم في الأحكام الشرعية حتى لا يشدد الله تعالى عليكم. أنت اعمل بما يريد الله تعالى، هذا المقدار يكفي، أكثر من هذا الله تعالى هو ما جعله، ما جعل عليكم في الدين من حرج. لذلك مثلا هذول يقولون احنا نقدر انه مثلا نفطر نصوم اثناء السفر، وما جعله الله عليكم، ليش تشدد على نفسك؟ وغيره من هاي الامور يعني المترتبة على هذه المسائل، لذلك لابد من الالتفات. لذلك قال موسى عليه السلام أوليس مع الرجل نطفة ميتة ومع الرجل كذلك ميتان يلتقيان فيحدث الله من التقاء الميتين بشرا حيا سويا، أوليس بدوركم التي تزرعونها في أرضكم تتفسخ في أرضكم وتتعفن وهي ميتة ثم يخرج منها هذه السنابل الحسن البهيجة وهذه الأشجار الباسقة المونقة، فلما بهرهم موسى قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.